الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعداء الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تمهيد المقصود من مباحث الألفاظ، تشحيح ظهور الألفاظ من ناحية عامة، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام لتكون نتيجتها قواعد كلية تلقح صغريات أصالة الظهور التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها. وتلك المباحث تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي، يعني كهيئة الأمر وكهيئة النهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها كالجملة الشرطية. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وظهورها، مع أنها هذه المواد تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها في المواد. كما ذكرت، البحث عن المواد هو عن مفردات متفرقة غير متناهية، ولا تقع تحت ضابطة كلية. ثم قال المصنف رحمه الله: فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول ومعاجم اللغة ونحوها، هي المتكفلة بتشخيص مفرداتها. وعلى أي حال، فنحن نعقد مباحث الألفاظ في 7 أبواب: المشتق، الأوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. الباب الأول المشتق اختلف. اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، ما تلبس بالمبدأ يعني اتصف أو اتصاف الذات بالمبدأ، ومجاز فيما انقضى عنه التلبس وزال وارتفع ومضى، أو أنه حقيقة في كليهما بمعنى أنه موضوع للأعم منهما بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، يعني لم يتحقق التلبس بالمبدأ بعد. بنحو يكون إطلاق المشتق على الذات أو جري المشتق على الذات يكون فعلا، إنما التلبس مستقبلا، فالجري فعلا والتلبس مستقبلا، كقولك زيد ضارب غدا. لو جعل قيد غدا، زيد ضارب غدا، قيدا بالتلبس فقط، يعني لزمن التلبس الذي لم يأتي بعد، فهو غدا قيد للتلبس فقط وليس للجري، يرحمكم الله، فهو قيد للتلبس دون الجري، يعني دون الحمل، دون إطلاق أو دون الإطلاق، يعني حينما أطلقنا المشتق على الباب، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فهذا من المتفق عليه أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، الجري فعلا يعني الإطلاق فعلا يعني حمل المشتق على الذات فعلا، إنما التلبس مستقبلا. ذهب المعتزلة بهم أتباع واصل بن عطاء الغزال الألفة وأبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلاف، ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، يعني أنه موضوع بما لخصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال فعلا. وذهب الأشاعرة لهم أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المنتسب إلى أبي موسى الأشعري، ذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني، أن المشتق موضوع للأعم منهما. والحق هو القول الأول، يعني أن المشتاق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في عند بيان مختاره رحمه الله. يقول وللعلماء أقوال أخرى فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي إن شاء الله تعالى. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، وهو أصعب ما فيها، أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس. مسخن مشتق، فكلمة المسخن بالشمس هذا هو المشتق. المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس؟ ففيما نحن فيه من المثال يعني الذات الماء، الماء المتلبس، خصوص الماء المتلبس بالتسخين بالشمس بالفعل، أو للأعم من ذلك وممن انقضى عنه التلبس ومضى وزال وارتفع. فعلى الأول أنه لخصوص التلبس المتلبس فلا يبقى الحكم بالكراهة مع انقضاء التلبس، وعلى الثاني بناء على أنه موضوع للأعم منهما لما تلبس بالمبدأ في الحال وما انقضى عنه التلبس، فحينئذ يستمر الحكم بالكراهة. إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول لابد أن لا يقول بكراهتهما بالماء الذي برد يعني ارتفعت سخونته وانقضى عنه التلبس. لماذا؟ لأنه عنده يعني عند القائل بأن المشتاق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال فيكون مجازا في من انقضى عنه المبدأ، لأنه عنده لا يخطر عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس، بل كان مسخنا. ومن قال بالتالي على أن المشتاق موضوع للأعم منهما لابد أن يقول بكراهتهما يعني كراهة الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا، يعني بعد أن مضى وارتفع التلبس. لماذا؟ لأنه عنده يعني عند هذا القائل لأن المشتاق عند القائل بالأعم يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مدللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار ودليله. اعلم يا أما الأمر الأول، ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟ يقول اعلم أن المشتق باصطلاح النحاة ما يقابل الجامد، ومرادهم واضح، ولكن ليس هو موضع النزاع هنا، بل بين المشتق بمصطلح النحويين وبين المشتق المبحوث عنه، يعني فيه الأصول هنا وعموم وخصوص من وجه، وقد بينته مفصلا فيما سبق، لأن موضع النزاع هنا يشمل كل ما يحمل على الذات باعتبار قيام صفة فيها في الذات خارجة هذه الصفة عنها عن الذات تزول عنها يعني تزول عن الذات، وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من الجوانب كلفظ الزوج فقد تزول الزوجية ذات باطية طبعا، ولفظ الأخ والرق ونحو ذلك، نحو ذلك كالحر. لفظ الأخ أنا شوي متوقف بهذا في هذا المثال، يعني إلا يكون من باب إنما المؤمنون إخوة، فهذا خرج بعد يعني ما بعرف هذا لفظ الأخ لا ما في مانع تصور بعض الأمور، لذلك شوي متوقف. أنا وجدت حتى في بعض الكتب بيذكر الأخ والأخت الإبن والبنت، يعني ما بعرف شوي متوقف في هذه الأمثلة. نعم إلا أنه بحيث هذا المبدأ يزول بعد هذا، لم يعد متصفا بأنه أخ. يعني هذا ما بعرف، بالنتيجة شوي متأمل بهكذا الإله. نعم الزوج واضح، الرق واضح، الحر نحو ذلك، الحر واضح، ثم استعبد صار عبدا، فزاد عنه ماذا؟ مبدأ، بعد لم يعد متصفا، ذاته لم تعد متصفة بمبدأ الحرية بالمبدأ، كذلك الرق، كذلك الزوج. فهذا إنما المؤمنون إخوة، فهذا لو نفترض خرج عن الإيمان بعد مبدأ الأخوة بلحاظ إنما المؤمنون إخوة، هذا فعلا ينطبق على حينئذ. على كل حال يكون مرات في أمثلة واضحة جدا لا بأس، خلي نتمسك فيها، أما ما فيه شيء من التأمل لا حاجة إلى استعراض البين. على كل حال توضح يعني ما المراد. يقول ومن جهة أخرى لا يشمل الفعل المشتق، لا يشمل الفعل بأقسامه، مع أنه هذا مشتق نحوي ولا المصدر، وإن كانت تسمى مشتقات عند النحويين. ليش؟ لأنه ما في ذات، والسر في ذلك أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان، أن يكون جاريا على الذات بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانا لها للذات، نحو اسم الفاعل واسم المفعول، أسماء المكان والآلة وغيرهما، وقد تقدم. وما شبه هذه الأمور من الجوامد أيضا، مما تجري على الذات وتحمل عليها، ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع الأفعال ولا المصادر. لماذا؟ لأنها الأفعال والمصادر كلها، الأفعال جميعا، المصادر بقسميها المجردة والمزيدة، كلها هذه لا تحمل على الذات، بعبارة أخرى هي غير جارية على الذوات. فيقول لأنها كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها، وإن كانت تسند إليها، نعم تسند إلى الذات، أما بما هي هي لا تكون محمولة وجارية على الذات أو الذوات جمع ذات. الثاني أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، ونعني بالصفة المبدأ، ونعني بالصفة المبدأ الذي منه يكون انتزاع المشتق واشتقاقه، ويصحح صدقه على الذات، أو في بعض النسخ يصح صدقه على الذات. على كل حال بمعنى أن تكون الذات باقية محفوظة، لو زال تلبسها، تلبس الذات بالصفة يعني بالمبدأ، صفة المبدأ، ألفاظ مترادفة، فهي تتلبس يعني الذات تتلبس بها بالصفة يعني بالمبدأ طارة، ولا تتلبس يعني الذات بها بالصفة يعني المبدأ أخرى، لكن الذات تلك الذات في كلا الحالين يعني في صورة التلبس بالمبدأ وفي صورة ماذا؟ انقضاء التلبس. هذه المادة في هذا المثال يعني في صورة بقاء الذات مع فرض زوال المبدأ، بنسميها ماذا؟ المادة نسميها بالعربية في مقابل ما سيأتي من مثال المشتق فيما لو كان من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبدئها أو بمبادئها، المادة كما سيأتي لما بيمثل بالناطق وغيره من الفصول، هذه المادة هنا نطق، نطق الناطق، هذه المادة نعبر عنها بالمادة الذاتية. ليش؟ لأنه إذا زال النطق زالت الذات، فبعبر عن المادة نطاقات نعبر عنها الذاتية، مادة ذاتية. ليش ذاتية؟ ناطق من ذاتيات الإنسان. وأما ما نحن فيه، يعني ما نتصور أن الذات تبقى موجودة محفوظة على كل حال كما فيما نحن فيه الآن، فهذه المادة تسمى ماذا؟ عرضية. على كل حال يقول: وإنما أشطر ذلك فلأجل أن نتعقل انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقتان. طبعا الكلام مش ناظر للمادة، ها، أنا بس هذه من باب الفائدة، إنه هذه في الصورة الأولى، يعني صورة تصور بقاء الذات مع زوال التلبس بالمبدأ. أحسن كل كلامنا بالهيئة، إيه؟ بس أنا بس من باب الفائدة فقط، إنه هذه المادة تسمى بالعربية. المادة هناك الآن كما سيأتي إنه هذا خارج عن محل النزاع، مثل مثال الناطق تسمى المادة ذاتية. لكن النزاع، كل النزاع في مبحث المشتق، إنما هو ماذا؟ في وضع شو؟ الهيئة، لا علاقة لنا بالمادة، ها، التفتوا، في وضع الهيئة وفي سعة مفهوم الاشتقاق وضيقه. فإذا لا بأس إذا واحد مش كاتبها، يعني ما لحق يكتبها، يكتبها على السريع، إنه المسألة، عفوا، محل النزاع في هذه المسألة إنما هو في وضع الهيئة وفي سعة مفهوم، وفي سعة مفهوم الاشتقاقي وضيقه، وفي سعة مفهوم الاشتقاقي وضيقه، من دون اختصاص للهيئة بمادة، دون مادة، المادة في هذا البحث لا تعنينا. فإذا النزاع أو محل النزاع في هذه المسألة، مسألة المشتاق، إنما هو ماذا؟ في وضع الهيئة وفي سعة مفهوم الاشتقاقي وضيقه، في سعة مفهوم الاشتقاقي وضيقه، من دون اختصاص للهيئة بمادة، دون مادة. على كل حال قال: وإنما نشطر ذلك لأجل أن نتعقل، يعني نتصور انقضاء التلبس بالمبدأ مع بقاء الذات، حتى يصح أن نتنازع في صدق المشتق حقيقة عليها، يعني على الذات، مع انقضاء، يعني في فرض انقضاء حال التلبس، بعد الاتفاق على صدقه، يعني صدق ماذا؟ المشتق حقيقة عليها على الذات حال التلبس، وهذا لا خلاف في ذلك. وإلا لو كانت الذات تزور بزوال التلبس، يعني لا يبقى معنى لفرض صدق المشتق على الذات مع انقضاء حال التلبس، لا حقيقة ولا مجازا. القضية تلبي بانتفاء الموضوع، ما الذات راحت، شو عم بتميش؟ على كل حال، وعلى هذا قال: لو كان المشتق من الأوصاف التي تزول الذات بزوال التلبس بمبادئها فلا يدخل في محل النزاع، وإن صدق عليها اسم المشتق، مثل ما لو كان من الأنواع أو الأجناس أو الفصول بالقياس إلى الذات، كالناطق والصاهل، ناطق والصاهل فصلان، الحساس بالقياس إلى الحيوان فصل قريب، بالقياس إلى الإنسان فصل بعيد. نقول في الإنسان: الإنسان حيوان ناطق حساس، فصل بعيد بالقياس إلى الإنسان. في الحيوان نقول: الحيوان جسم نام حساس، جسم نام هو جنس للحيوان، الحيوان جسم نام حساس، في هذه الحالة الحساس هو فصل قريب بالقياس إلى الحيوان. المتحرك بالإرادة هذا فصل مركب للحيوان. على كل حال، واعتبر، يقول المصنف، واعتبر ذلك في مثال كراهة الجلوس للتغوط تحت الشجرة المثمرة، المثمرة مشتق، المثمرة مشتق، فإن هذا مثل المسخن مشتق، فإن هذا المثال يدخل في محل النزاع لو زالت الثمرة عن الشجرة. نعم، فيقال هل يبقى اسم المثمرة صادقا حقيقة عليها على الشجرة حينئذ؟ يعني حين ماذا؟ حين زوال الثمرة عن الشجرة فيكره الجلوس أو لا؟ أما لو اجتثت الشجرة، استغسلت الشجرة فصارت خشبة، فإنها لا تدخل في محل نزاع. لماذا؟ لأن الذات وهي الشجرة قد زالت بزوال الوصف الداخل في حقيقتها، فلا يتعقل معه بقاء وصف الشجرة المثمرة لها، لا حقيقة ولا مجازا. وأما الخشب، الخشب هذا ذات أخرى، فهو ذات أخرى لم يكن فيما مضى قد صدق عليه بما أنه خشب وصف الشجرة المثمرة حقيقة، لا، هذا ذات وهذا ذات أخرى. يقول إذ لم يكن متلبسا بما هو خشب بالشجرية ثم زال عنه التلبس، واضح، هذا ذات أخرى. يقول وبناء على اعتبار هذين الشرطين يتضح ما ذكرناه في صدر البحث من أن موضع النزاع في المشتق يشمل كل ما كان جاريا على الذات باعتبار قيام صفة خارجة عن الذات وإن كان معدودا من الجوانب اصطلاحا، يعني باصطلاح النحات، نعم، إلا أنه مشتق أصولي. ويتضح أيضا عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر، ليش؟ لأنها لا تجري على الذوات، لا تحمل على الذات، غير جارية على الذوات. كما يتضح أن النزاع يشمل كل وصف جار على الذات ولا يفرق فيه في هذا الوصف بين أن يكون مبدأه من الأعراض الخارجية المتأصلة الموجودة بوجود مستقل في نفسها لغيرها كالبياض والسواد، وهذا من الكيفيات، البياض والسواد من الكيفيات المبصرة من مقولة الكيف، كيف مبصر، والقيام والقعود، نعم، هذا من مقولات الوضع. يقول أو من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية والتقدم والتأخر، هذه مما لا وجود لها خارجان، يعني الموجود هو منشأ انتزاعها وقد تقدم تفصيله. أو من الأمور الاعتبارية المحضة، الصرفة، محضة يعني الصرفة، يعني التي هي بيد المعتبر لا وجود لها في الخارج أصلا. أو من الأمور الاعتبارية المحضة كالزوجية والملكية والوقف والحرية وما أشبه ذلك من الأمور الاعتبارية وقد تقدم تفصيل ذلك. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. أما الأمر الثاني، هو أن يقول جريان النزاع في اسم الزمان. كما تعلمون يا إخوان تقدم معنا أنه من ركني المبحث المشتق. تقدم معنا أنه عندنا ماذا؟ ركنان، أول شيء أن يكون جاريا على الذات، الثاني أن لا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة، فحينئذ تقدم معنا من خلال هذين الركنين أنه يعتبر في جريان المشتق بقاء ماذا؟ الذات فيما لو زال الوصف أو زال المبدأ. فيما يتعلق باسم الزمان، أن زوال الوصف في اسم الزمان يكون ماذا؟ ملازما لزوال الذات. من هي الذات؟ الزمان. فحينئذ زوال الوصف في اسم الزمان يكون ملازما لزوال ماذا؟ الذات هي اسم الزمان. الزمان كما تعلمون انه متصرم الوجود. كيف يعني متصرم الوجود؟ يعني منقضي الوجود. فالجزء اللاحق من الزمان يكون ماذا؟ عادما للجزء السابق من الزمان، وهكذا متصرم الوجود. فإذا ذات مستمرة لا تكون باقية. ففيما يتعلق باسم الزمان يقول المصنف رحمه الله: بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان. لماذا؟ لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريان النزاع بقاء الذات مع زوال الوصف. فإذا لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريان النزاع بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات. أنا كما سيتبين معنا أنه لا يوجد لاسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، يعني لخصوص ماذا؟ الزمان الذي وقع فيه الفعل. لو كان يوجد لفظ مستقل مخصوص لاسم الزمان فحينئذ نعم نقول لكم أنه ينحصر في خصوص الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل. لو كان، لكن هذه الهيئة هيئة اسم الزمان المفعل، هذه الهيئة هيئة اسم الزمان هيئة مفعل، هذه موضوعة لا لخصوص اسم الزمان، لا لما يعم اسم الزمان واسم المكان كما سيأتي تفصيله. فإذا هيئة مفعال تشمل كلا من اسم الزمان واسم المكان. فلذلك بتصير هذه هيئة مفعال تدخل في محل النزاع، لكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المكان وليس بلحاظ الزمان. فهو بالنسبة للهيئة اللي هي الظرفية، الظرف والظرف كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، ظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا، فحينئذ يستحيل في أحد الفردين. من هو أحد الفردين؟ الزمان. نعم. ويمكن في ماذا؟ في الفرد الآخر. من هو الفرد؟ ليش؟ لأنه يتصور بقاء المكان، واضح يتصور مع زوال المبدأ المكان مازال موجودا، الذات موجودة، هذه بلحاظ ماذا؟ اسم المكان. فيكفي ماذا؟ إمكانه في حق أحد الفردين، وإن امتنع بلحاظ الفرد الآخر الذي هو اسم الزمان لجريان النزاع في البين. على كل حال قال المصنف رحمه الله: الأمر الثاني جريان النزاع في اسم الزمان. بناء على ما تقدم قد يظن عدم جريان النزاع في اسم الزمان. لماذا؟ لأنه قد تقدم أنه يعتبر في جريانه، يعني جريان النزاع، بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أن زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات. الذات هي الزمان، لأن الزمان متصرم الوجود. متصرم الوجود يعني منقضي الوجود. كيف منقضي الوجود؟ هكذا، فكل جزء منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرة. هذا المثال. فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا، فيوم السبت الذي بعده بعد يوم الجمعة ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل ماذا فيها؟ نعم ما سمع
يوم السبت.
نعم لا فيها في الذات، هذه الذات الأخرى. فيوم السبت الذي بعده ذات أخرى، هذا اليوم يوم السبت ذات أخرى من الزمان لم يكن لها بهذه الذات الأخرى التي هي يوم السبت وصف القتل فيها، في هذه الذات الأخرى التي هي يوم السبت. ويوم الجمعة تصرم راح القبر، زال الذات راحت فعلا، لا يتصور جريان النزاع في اسم الزمان. لكن هذه بناء على أن هيئة مفعل موضوعة شو؟ لخصوص، موضوعة لخصوص ماذا؟ اسم الزمان. يعني عندنا مفعل لماذا؟ لاسم الزمان بنحو الخصوص، فحينئذ ينحصر في خصوص الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل. أما لو زاد فهذه الذات زائلة، كما سيتبين تفصيله أنه هذه هيئة اسم الزمان مفعال، لا هذه موضوعة لما يعم اسم الزمان واسم المكان. والكلام نحن ماذا؟ النزاع وين؟ بقصة الهيئة، واضح؟ فيكفي إن كان أحد فرديها اللي هو اسم المكان كما سيتوضح تفصيله. على كل حال يقول ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف، ما في قبل، راح كل شيء. يا إخوان بس كتبوا هذه العبارة وعليه، بالنسبة لما بنقول نحن مقتل الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، مقتل الحسين عليه السلام، طيب هذا حقيقة أو مجازا؟ لما نحن نطلق اسم الزمان مقتل الحسين عليه السلام على يوم العاشر من المحرم في كل عام، هذا يكون من باب الحقيقة أو المجاز؟ مجاز، هذا يكون من باب التجوز والعناية. فإذا نكتبه عليه، فإطلاق اسم الزمان كمقتل الحسين عليه السلام مثلا على يوم العاشر من المحرم، على يوم العاشر من المحرم في كل عام، يكون من باب التجوز والعناية. فالمصنف قال فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد مثلا، فيوم السبت الذي بعده بعد يوم الجمعة ذات أخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، لا. ويوم الجمعة تصرم وزال كما زال نفس الوصف. والجواب يقول إن هذا صحيح. إيه صحيح؟ نعم صحيح، لو كان باسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان مفعل، هذه الهيئة موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معا. بسرعة لما نكتبوا هذا بسرعة، إنه موضوع لما هو يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معا، يعني بوضع واحد، بوضع واحد لمعنى واحد كلي، ويشملهما معا يعني بوضع واحد لمعنى واحد كلي، وهو هذا المعنى الواحد الكلي، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعم من أن يكون زمانا أو مكانا، أعم من أن يكون زمانا ومكانا، أفضل من أو، أعم من أن يكون زمانا ومكانا. من هنا قال المصنف رحمه الله فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ماذا؟ ظرفا للضرب. ما تكلمش. من هو هالمتلبس؟ طارة كان يكون زمانا وأخرى مكانا. ما هو هذا الكلام؟ الكلام في الأعم. على كل حال نعم، تقدم أنه لو كان لإسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، يعني بخصوص الزمان الذي وقع فيه الفعل، فحينئذ ماذا؟ ينحصر في خصوص الزمان المتلبس بالمبدأ بالفعل، ولكن ليس كذلك. ولكن الحق أن هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعم اسم الزمان والمكان ويشملهما معا. فمعنى المضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا. ويتعين أحدهما، يعني الزمان أو المكان، ويتعين أحدهما بالقرينة. ليش؟ هذه الهيئة موضوعة للأعم. نعم، يتعين أحدهما الزمان أو المكان بالقرينة، كقولك، اكتبوا بسرعة يا إخوان، كقولك، كيف هذا تعين؟ هكذا أقول اليوم مقتل الحسين عليه السلام. طبعا هذه واضحة، هذه واضحة. استبدلوا، ليش؟ لأنه واضح أنه اليوم يعني مقتل الحسين عليه السلام، واضح أنه كل يوم عاشر من المحرم الحرام من كل عام. اكتبوا مثلا اليوم مقتل عمر، اليوم مقتل عمر. هذا واضح ماذا فيه؟ انه للزمان بقرينة اليوم. تقول مثلا مثال اخر، في مدينة كذا مقتل عمر، في مدينة كذا مقتل عمر. هذا شو صار مقتل؟ مكان. في مدينة كذا مقتل عمر. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، للجامع بين الظرفين، هذا الجامع الذي يطلق عليه كثيرا ماذا يقولون عنه؟ الظرفية. هذا الجامع من كله ظرفية، اكتبوها الجامع. إذا كانت والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين اللي هو الظرفية، فهذا الجامع يقول يكفي في صحة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه. لو تحطوا انتم صحتين بعد يكفي وقبل ان يكون، يعني بعد ومن قضى عنه، بعد يكفي حطوا شحطة، وبعد ومن قضى عنه حطوا شحطة، فبتصير هيك الجملة. لا الجملة هيك بتصير. فهذا الجامع يكفي ان يكون احد فردين. واضح؟ فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن قضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. من هو أحد الفردين؟ اسم المكان. نعم، اكتبه، وهو اسم المكان، وهو اسم المكان. أما الزمان لا، متصرم الوجود انسوه، لكن يكفي ماذا؟ إن كان أحد الفردين، وهذا اسم المكان. ومضيره اكتبوا بسرعة شوية أخوان، بعد لما كتبته وهو اسم الزمان اسم المكان اكتبوا. ونظيره مفهوم الشمس، بسرعة شوية، ونظيره مفهوم الشمس الذي هو مفهوم كلي، ونظيره مفهوم الشمس الذي هو مفهوم كلي انحصر مصداقه في واحد، ونظيره مفهوم الشمس الذي هو مفهوم كلي انحصر مصداقه في واحد. وكذا لفظ الجلالة الله عز وجل، وكذا لفظ الجلالة، مع أنه وقع النزاع في لفظ الجلالة، وقع النزاع في لفظ الجلالة، حيث قد وقع النزاع وكذا في لفظ الجلالة، أو وكذا لفظ الجلالة الله، حيث قد وقع النزاع في وضعه من جهة أنه اسم للجامع يعني اسم جنس، أو علم لذاته المقدسة، مع أنه في الخارج لا يوجد عندنا ماذا إلا فرد واحد متعين، مع ذلك يعني لو ما أنه يكفي إن كان فرد واحد، يعني لو لا يكفي إن كان فرد واحد كل ما جرى النزاع في ذلك. على كل حال، وكذا لفظ الجلالة الله، حيث قد وقع النزاع في وضعه من جهة أنه اسم للجامع يعني بين هلالين اسم جنس، أو علم لذاته المقدسة، فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الفرد الممكن والفرد الممتنع لم يصح النزاع فيه. فلو لم يمكن الوضع للكلي بين الفرد الممكن والفرد الممتنع لم يصح النزاع فيه، لم يصح النزاع فيه، بل كان المتعين، بل كان المتعين أنه علم، حرف علم، بل كان المتعين أنه علم لا اسم جنس، لا اسم جنس. ليش؟ لأن الاستحالة في غير ذاته تعالى، الاستحالة في غير ذاته تعالى. بعد مثالين مهمان، وكذلك لفظ الدور، وكذلك لفظ الدور، فإنه مفهوم عام، مع امتناع واستحالة بعض أفراده، مع امتناع واستحالة بعض أفراده، وإمكان بعضها الآخر، وإمكان بعضها الآخر. كيف إمكان بعضها الآخر؟ مثل شو؟ مثل ماذا؟ كدور الشيء حول نفسه. أنت هلا توقف الدور حول نفسك، أنا أقول هذا دور، لكنه دور ممكن. وكذلك لفظ الدور، فإنه مفهوم عام مع امتناع واستحالة بعض أفراده وإمكان بعضه الآخر، كدور الشيء حول نفسه. كذلك دولاب عم بيدور، هذا الدولاب اللي عم بيدور نقول هذا دور ممكن. وكذلك لفظ التسلسل، بسرعة شوي، وكذلك لفظ التسلسل، فإنه مفهوم عام مع امتناع واستحالة بعض أفراده، فإنه مفهوم عام مع امتناع واستحالة بعض أفراده. من هو بعض أفراده؟ بين هلالين، فيما لا يتناهى، هذا مستحيل. مش تقدم معكم في العقائد وغيره تسلسل باطل، الدور باطل. وكذلك لفظ التسلسل، فإنه مفهوم عام مع امتناع واستحالة بعض أفراده بين هلالين فيما لا يتناهى، وإن كان بعضها الآخر بين هلالين فيما يتناهى. فما يتسلسل إلى نهاية نقول له تسلسل، وما يتسلسل إلى ما لا نهاية نقول له تسلسل. هذا ممتنع وهذا ممكن وهذا كاف. فيكفينا ماذا؟ إمكان بعض الأفراد. من هنا قال المصنف رحمه الله، قال: فهذا الجامع الظرفية يكفي في صحة الوضع له،
تعميمه لما تلبس بالمبدأ ومن عليه السلام ومن قضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات لهو خصوص اسم المكان. ثم قال المصنف والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح هذا النزاع. النزاع ماذا يكون في وضع أصل الهيئة التي تصلح للزمان والمكان؟ هلا ما بيمشي الحال بالزمان، يمشي الحال بالمكان، والمكان لا بخصوص اسم الزمان. ويكفي في صحة الوضع للأعم إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ، إن كان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه، وإن امتنع الفرد الآخر من هو. إن كان الفرد المنقضي عنه المبدأ إنه هذا ممكن فعلا، إنه أن تبقى الذات ولو تبقى الذات محفوظة مع زوال ماذا؟ المبدأ. أين يتصور؟ وإن امتنع، حتى وإن امتنع، هذه وإن وقتية، وإن امتنع الفرد الآخر، من هو الفرد الآخر؟ اسم الزمان، وهو اسم الزمان. ليش باسم الزمان؟ اللي بيحب يضيفها العبارة، اللي بيحب يضيفها على السريع، إنه وإن امتنع الفرد الآخر وهو اسم الزمان، حيث إن الذات إذا كانت زمانا، حيث إن الذات إذا كانت زمانا لم يعقل بقاؤها، يعني لا يتصور بقاؤها، حيث إن الذات إذا كانت زمانا لم يعقل، حيث إن الذات إذا كانت زمانا لم يعقل بقاؤها مع زوال التنفس عن المبدأ، مع زوال التنفس ماذا عن المبدأ. وبعبارة أخرى بسرعة، وبعبارة أخرى، الظرفية قابلة للارتفاع عن الذات. وبعبارة أخرى، الظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو في المكان. فيكفينا بعض الأفراد المتعقلة. وبعبارة أخرى، الظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو في المكان. ثم قال المصنف رحمه الله الأمر الثالث في اختلاف المشتقات من جهة المبادئ. قد يتوهم بعضهم، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.